الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في ضوابط الجرح والتعديل عند قول المؤلف رحمه الله في الفقرة الخامسة: قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل ابن محمد الصفار مجهول، جهل الترمذي وجهل الصفار. وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم الترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. قال في الفقرة السادسة: قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد. والأصل أنه إذا قيل في رجل مجهول أنه يراد به جهالة العين، هذا هو الأصل. لكن هناك من أهل العلم من يطلق المجهول على مجهول الحال، ولا الأصل أنه إذا قيل فلان مجهول المراد به جهالة العين، هذا هو الأصل في هذه العبارة. وما سوى ذلك يقال لا يعرف حاله، يقال مجهول الحال ونحو ذلك من العبارات التي تدل على جهالة الحال. أما إذا أطلق فيه أنه مجهول فالأصل المراد به جهالة العين. لكن أبو حاتم رحمه الله يطلق المجهول في مواطن ويريد جهالة الحال. فقال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة. ولذا قال الذاهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة، ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. قال: وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين، والأمر كذلك، فيطلق على مجهول العين ويطلق على مجهول الحال. أبو حاتم رحمة الله عليه يطلق الجهالة ويقول مجهول ويريد به جهالة العين، ويقول مجهول ويريد بذلك جهالة الحال. قال: ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راوي واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال. قال الفقه السابع: من عادة الأئمة أن لا يطلق كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا. والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، وإما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف، لا يعرف الرجل يعني هو، فإنه يقول مجهول لا أعرف أو لا أعرف حاله، يعني يقيد الأمر بنفسه. لكن إذا قال فلان مجهول فالأصل أنها مجهول عند العلماء، مجهول عند علماء الحديث، علماء الحديث لا يعرفونه. لكن إذا كانت الجهالة بالنسبة له، وش الذي يقول؟ يقول لا أعرفه أو مجهول عندي أو لم يقف له على ترجمة، بعكس من عرف بالجهالة والشهرة وأطلق عليه العلماء علماء الحديث بأنه مجهول، فهنا يطلق العبد، نعم يطلق الشخص القول فيقال فلان مجهول، لأن علماء الحديث قد جهلوه. لكن إذا لم يقف على من جهله وبحث ولم يجد له على ترجمة يقول مجهول، ولا يقيد هذا بنفسه، يقيد هذا بنفسه يقول مجهول عندي أو لم يقف له على ترجمة، لم يجد له على جرح ولا تعديل، ونحو ذلك من العبارات التي يعزوها إلى نفسه، ولا يطلق القول حتى لا يفهم أنه من المجاهيل عند علماء الحديث. قال في الفقرة الثامنة رحمه الله: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة، إنما ضعفنا للجهالة. جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. قال حافظ الظاهري: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. فالجهالة في جانب النساء باب واسع. وذلك ونعم، وما في امرأة اتهمت بالكذب فضلا عن أن يحكم عليها بالكذب. في تراجم النساء ما يقول فلانة كذابة أو موصوفة بالكذب، وهكذا يقول المتهمة بالكذب، وهكذا يقول فلانة متروكة. وش السبب؟ هل السبب أن النساء أشرف من الرجال في هذا الباب؟ ها، وش السبب في هذا؟ ها، قلة، لا قلة، باعتبار قلة النساء التي دخلنا في باب، في باب الرواية. فلا تدخل في باب الرواية امرأة إلا وفيها الخير والصلاح، تدخل في هذا الباب لقلة من دخل في هذا الباب، في باب الرواية. فتتجه المرأة في هذا الباب التي فيها خير وصلاح، بعكس الرجال فدخل في هذا الباب نعم أصحاب الخير والصلاح، وأصحاب حتى الفسق والفجور، وأصحاب الكذب. فباب الرواية في جانب الرجال باب واسع، فكثر فيهم مثل هؤلاء من الكذابين والمتروكين وغير ذلك. أما في جانب النساء فقلة من النساء من دخلنا في هذا الباب ممن فيهن الخير والصلاح. ولهذا أكثر الطعن كان في باب الجهالة: فلانة لا تعرف، وفلانة لا تعرف. فهذا هو السبب، لا لأن النساء أضبط للحديث من الرجال، ولا لأنهن أصدق لهجة من الرجال وأكرم وأشرف ونحو ذلك، لكن هذا الباب. فالذهبي رحمة الله عليه مع سعة اطلاعه يقول: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. مثل الذي يقال مثلا فلان ما غلط في حديث، ما غلط في حديث ولا غلط في حرف، هو يحفظ حديثين مثلا، هذا غد ما يحفظ، وهذا يعني منقبة، منقبة له، ما هو منقبة له، لكن باعتبار بهذا الاعتبار ما حصل له الخطأ، لأن أصلا ما في عنده شيء يمكن أن يخطأ، أن يخطأ فيه لقلة الرواية. وفي باب النساء كما عرفنا، النساء عرضنا عن هذا الباب، باب الرواية، وما اتجهنا إلى هذا الأمر، اتجه إليه قلة من النساء ممن فيهن شيء من الخير والصلاح، أحببنا رواية الحديث، فلم يوجد فيهن كما عرفنا الكذابات ولا المتروكات، لأنه ما اتجه إلا قلة من النساء واندفعنا ممن فيهن الخير والصلاح. وكثير من أهل العلم كان لا يرى الرواية عن النساء إلا في الطبقات العليا، طبقات الصحابة وطبقات التابعين، وأعرض كثير من أهل العلم عن الرواية عن النساء، وهذا زاد يعني إخلالهن في هذا الباب. وكان شعبة ينقل عن أبي هاشم الرماني أنه قال: كانوا يكرهون الرواية عن النساء، كانوا يكرهون الرواية عن النساء ونحو هذه العبارة. وهذا موجود في كلام السلف، نعم، كان يكره عن النساء إلا عن الصحابيات، وعن من روى عن الصحابيات، عن الصحابيات وعن التابعيات. وكثير من أهل العلم أعرضوا عن الرواية من جانب النساء. فعلى كل يقول: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة، أي باعتبار الأمر الغالب، وهذا هو الأمر المعروف في كتب الجهل والتعديل. قال حافظ الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. إلى هنا والحمد لله.